أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة البحوث التي ترتبط بالبحث المتقدم هو البحث عن حكم العمل الصادر من المكلف إذا أجرى البراءة قبل الفحص. الجاهل التارك للفحص ما هو حكم العمل الصادر منه قبل الفحص من حيث الصحة والبطلان؟ هل يحكم بصحة العمل أو بطلانه؟ وما هو الميزان في الحكم بصحته أو بطلانه؟ قالوا بأن الأمر في المعاملات واضح، الأمر في المعاملات واضح باعتبار أن صحة المعاملة وفساد المعاملة ليس للعلم والجهل دخل فيها، وإنما هي تناط بالواقع. في المعاملة التي تكون مطابقة للواقع بأن تكون واجدة لكل الشرائط المعتبرة في صحة المعاملة تكون معاملة صحيحة، حتى إذا صدرت من الجاهل التارك للفحص عن تقصير، حتى الجاهل بحكم المعاملة عندما يترك الفحص ويجهل بحكم المعاملة، المعاملة إذا صدرت منه واجدة لما هو معتبر فيها يحكم بصحة تلك المعاملة، ولا أثر لجهله وتركه للفحص في ذلك، بل يحكم بصحة المعاملة. كما أن العكس أيضا صحيح، بمعنى أن المعاملة إذا لم تكن واجدة لما هو معتبر فيها واقعا تعتبر باطلة ولا يترتب عليها الأثر، حتى إذا كان المكلف عالما بحكمها. لا، ليس العلم والجهل دخل في ماذا؟ في صحة المعاملة أو بطلانها، وإنما الذي له دخل هو ماذا؟ هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، أن تكون المعاملة واجدة لما هو معتبر فيها أو لا. إن كانت واجدة يترتب الأثر عليها، إن لم تكن واجدة لتمام ما هو معتبر فيها فلا يترتب الأثر عليها ويحكم ببطلانها، وليس للعلم والجهل دخل في ذلك. وإنما الكلام في العبادات. هذا جاء بعبادة ترك الفحص لا يعلم ما هو حكمها، جاء بعبادة بفعل عبادي، فهل يحكم بصحة فعله أو بطلان فعله؟ قد يستشكل في الحكم بصحة العبادة الصادرة من الجاهل التارك للفحص الغير العالم بحكمها، قد يستشكل بإشكال موجود ومعروف، وهو باعتبار بدعوى عدم تحقق قصد القربة وقصد الإطاعة فيما يأتي به الجاهل بحكم الفعل، الجاهل بحكم العبادة، باعتبار أن هذا الجاهل التارك للفحص الذي لا يعلم حكم هذا الفعل بحسب الفرض، هذا لا يستطيع ماذا؟ أن يقصد الامتثال بهذا الفعل، أن يقصد الإطاعة بهذا الفعل، والمفروض أنها عبادة متقومة بقصد الامتثال وقصد شنو؟ وقصد الإطاعة. وهذا الإنسان لا يستطيع أن يقصد ذلك بهذا الفعل باعتباره مترددا وغير عالم بحكمه. ومن الواضح مثلا بأن قصد امتثال الأمر فرع إحراز الأمر بذلك الشيء، قصد الإطاعة فرع إحراز أن الشارع أمر بهذا الشيء حتى يقصد به إطاعة ماذا؟ إطاعة المولى، وإلا من دون إحراز الأمر وتعلق التكليف بهذا الفعل كيف يمكنه أن يقصد الإطاعة عندما يأتي بهذا الفعل، أو يقصد امتثال الأمر المتعلق به وهو لا يعلم تعلق الأمر به، فحينئذ لا تتأتى منه، لا يتأتى منه قصد القربة وقصد امتثال الأمر وقصد الطاعة. هذا أمور لا يمكن أن تصدر من هذا الجاهل المتردد الذي لا يعلم ما هو حكم العمل، كما هو المفروض في محل الكلام، لأننا نتكلم عن مكلف تارك للفحص وتارك للتعلم، وصدر منه الفعل الذي هو عبادة أو يعتبر أن يصدر منه على نحو عبادي. في هذه الحال قد يستشكل في صحة الفعل من هذه الجهة، لكن هذا الإشكال مردود من قبل المحققين المتأخرين بأنه يكفي في عبادية العبادة وصحة التقرب بها وقصد الامتثال وتحقق قصد الإطاعة، يكفي فيها احتمال أن يكون الفعل شنو مأمورا به من قبل الشارع، احتمال الأمر في هذا الفعل الذي هو يجهل حكمه ويجهل تعلق الأمر به، هذا يكفي في ماذا؟ في عبادية العبادة. فإذا جاء بالفعل لاحتمال أن يكون قد أمر به الشارع، هذا يحقق ما هو شرط في العبادة من قصد الإطاعة وقصد ماذا؟ وقصد التقرب. هذا يتحقق لمجرد احتمال تعلق الأمر به، وحينئذ لا إشكال من هذه الناحية، بل يعتبر كما ذكروا، يعتبر أن قصد الإطاعة في هذه الحالة هو يكون أوضح من ماذا؟ من قصد الإطاعة المتحقق في حالة العلم، بمعنى أن هذا المكلف يأتي بالفعل لاحتمال أن الشارع أمر به، إذن هو متقرب إلى المولى حتى فيما يحتمل أنه أمر بفعل، فيأتي بالفعل متقربا إلى المولى لاحتمال أن المولى ماذا؟ أمر به. هذا يكفي، ومن دون أن يلزم من ذلك تشريع محرم، لأنه يأتي بالفعل لاحتمال تعلق الأمر به وليس جازما بتعلق الأمر به، والمفروض أنه متردد وشاك حتى يكون من باب التشريع، لا هو ليس مشرع وإنما يأتي بالفعل لاحتمال أن الشارع أمر به، وهذا يحقق قصد التقرب المعتبر في ماذا؟ في باب العبادات. ومن هنا فالفعل الذي يصدر من الجاهل التارك للفحص هذا ماكو مشكلة في أن يصدر منه على نحو قربي، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون عبادة من هذه الجهة. من هذه الجهة لا يوجد مشكلة، لأنه لا يعتبر في عبادية العبادة إحراز الأمر حتى يقال أن هذا غير محرز للأمر، فلا يتأتى من قصد التقرب وقصد العبادة، لا يعتبر فيه ذلك، بل الجاهل الذي يحتمل وجود الأمر يمكن أن يصدر منه الفعل على نحو عبادي وعلى نحو مقرب. نأتي الآن إلى أصل أن هذا الفعل الذي يصدر من الجاهل التارك للفحص الذي لا يعلم ما هو حكمه، هذا الفعل هل يحكم بصحته أو يحكم ببطلانه؟ هنا أيضا ذكروا بأنه لا ينبغي الإشكال في الحكم ببطلان العمل حكما ظاهريا قبل انكشاف الحال، قبل انكشاف الحال، يعني إذا فرضنا أن الاشتباه والشك والتردد بقي مستمرا وهذا صدر منه فعل عبادي، فهل يحكم بصحة هذا الفعل وإجزائه والاكتفاء به أو لا؟ قالوا لا ينبغي الإشكال في الحكم ببطلان العمل قبل انكشاف الحال، ومقصودهم من الحكم ببطلان العمل قبل انكشاف الحال بمعنى أن العقل هنا يتدخل ويحكم بعدم إجزاء هذا الفعل الذي جاء به عن ماذا؟ عن الواقع، يحكم بعدم إجزاء. لماذا؟ لأنه لا يحرز مطابقته علما، مطابقته للواقع، فكيف يستجيبه هذا الفعل الذي صدر منه ما دامه لا يحرز أنه هو الواقع وهو المطابق للواقع؟ إذن لا يمكن أن يكتفي به باعتبار أنه مكلف مثلا بأن يأتي بالصلاة مثلا، هذا اشتغلت به الذمة، هذا التكليف دخل في عهدته، فلا بد أن يفرغ عهدته من هذا التكليف يقينا. ومن الواضح بأنه إذا اكتفى بالفعل الذي جاء به مع الشك في كونه مطابقا للواقع أو لا، لأنه لا يعلم ما هو حكمه بحسب الفرع، حينئذ هذا العقل يقول بأن هذا لا يجوز الاكتفاء به والاجتزاء به. وهذا معناه الحكم بالبطلان. الحكم بالبطلان هنا يراد به عدم الاجتزاء بما صدر منه، ليس المقصود بذلك بأن ما صدر منه مخالف للواقع، لا، لأنه لم ينكشف الحال والتردد والجهل بقي معه، أنا كيف يجتزي بهذا الفعل؟ هو مطلوب منه الفعل الصحيح، الفعل الكذائي الصحيح، هو جاء بفعل لا يعلم بأنه هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، فكيف يجتزي بهذا الفعل؟ فالمقصود من البطلان قبل انكشاف الحال هذا المعنى، بمعنى عدم الإجزاء، عدم جواز الاجتزاء بهذا الفعل الذي صدر منه، وإنما لا بد أن يأتي بالفعل المطابق. ماذا؟ المطابق للواقع. قالوا أن هذا هو المقصود بالعبارة الشهيرة عن الفقهاء من الذين يذكرون بأن عمل العام بلا تقليد ولا احتياط شنو؟ باطل. مقصودهم قبل انكشاف الحال العام عندما يعمل عمل يصلي يصوم إلى آخره من دون ماذا؟ من دون تقليد ولا احتياط، يعني جاء بعمل يحتمل أنه شنو؟ مخالف للواقع ويحتمل أنه مطابق للواقع، جاء بعمل لا يعلم مطابقته للواقع. قالوا بأن هذا العمل محكوم بالبطلان، لا بمعنى أنه محكوم بالبطلان مطلقا حتى إذا انكشف مطابقته شنو؟ للواقع، وإنما المقصود أنه يحكم ببطلانه ظاهرا قبل انكشاف شنو؟ الحال، بمعنى أنه لا يكون مجزيا. لماذا؟ لأنه لا يعلم بأن هذا يفرغ الذمة عما اشتغلت به شنو؟ يقينا لا يعلم بذلك، فالعقل يقول أن هذا غير مجزي ولا يحكم بإجزائه ظاهرا ما دام لم ينكشف الحال، هذا هو المقصود بهذا. فإذا قبل انكشاف الحال لا ينبغي الكلام والنزاع في ماذا؟ في البطلان بهذا المعنى، وإنما الكلام يقع فيما إذا انكشف الحال وتبين الواقع، فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يحكم بصحة الفعل أو لا يحكم بصحة الفعل. السيد الخوي قدس الله نفسه هنا ذكر بأنه الصور المتصورة في المقام أربعة، وذكر هذه الصور وذكر ما هو الحكم في كل واحدة من هذه الصور. نذكر كلامه يعني هذه الصور التي ذكرها. الصورة الأولى يقول هي صورة ما إذا انكشف مخالفة العمل الذي صدر منه في حال الجاهل عندما ترك الفحص، مخالفة هذا العمل للواقع، كشف تبين بعد ذلك أن العمل الذي صدر منه كان مخالفا للواقع، ومخالف للواقع مطلقا بمعنى أنه مخالف للواقع بحسب فتوى، نتكلم عن العامي، بحسب فتوى من يجب عليه تقليده فعلا وكذلك مخالف للواقع بحسب فتوى من كان يجب عليه تقليده حين صدور العمل منه. طبعا مع افتراض شنو الاثنينية، مع افتراض التعدد، لأن نفترض أنه عندما صدر منه العمل كان يجب عليه تقليد زيد من الناس، لكن بعد ذلك وجب عليه تقليد شخص آخر بسبب من الأسباب، وجب عليه تقليد شخص آخر فعلا يجب عليه تقليد عمر من الناس. هنا نفترض بأن الفعل الصادر منه تبين مخالفته للواقع حسب فتوى كل منهما، هم حسب فتوى الحجة الفعلية من يجب عليه تقليده فعلا يقول له أن العمل الصادر منك باطل ومخالف للواقع، وأيضا بحسب من كان يجب عليه تقليده شنو سابقا، هو ترك التقليد وجاهل ولم يفحص ترك التعلم ترك التقليد، هذا حينما صدر منه العمل كان يجب عليه تقليد زيد، الآن نفترض التعدد يجب عليه تقليد عامر بحسب فتوى كل منهما، العمل الصادر منه مخالف للواقع. في هذه الحالة ذكر بأنه لا ينبغي الإشكال في أنه يحكم ببطلان هذا العمل لكونه مخالفا علما مخالفا للواقع حسب كلتا الحجتين، الحجة السابقة والحجة ماذا؟ والحجة الفعلية، فيحكم ببطلان العمل، لأن بل لا وجه حينئذ للحكم بصحة العمل بعد انكشاف كونه مخالفا للواقع بحسب كلتا الحجتين، فهذا مما لا إشكال في أنه يحكم ببطلان العمل في هذه الحالة. الصورة الثانية أن نفترض العكس، يعني انكشاف مطابقة العمل للواقع بحسب كلتا الحجتين، يعني بحسب فتوى من يجب عليه تقليد من كان يجب عليه تقليده وهو ترك تقليده حين صدور العمل، هذا العمل الصادر منه مطابق للواقع بحسب رأي ذاك المجتهد، وكذلك هو موافق للواقع ومطابق للواقع بحسب فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا بحسب الحجة الفعلية، كل منهما يقول أن العمل مطابق للواقع، كل منهما يفتي بذلك. في هذه الحالة ذكر بأنه هنا أيضا لا ينبغي الإشكال في الحكم بماذا؟ بصحة العمل، لأنه عمل مطابق للواقع بحسب كلتا حجتين، فلا وجه للتردد والتوقف بالحكم في الحكم بصحة ذلك العمل. الصورة الثالثة أن يفترض انكشاف مطابقة العمل للواقع لكن بحسب إحدى الحجتين لا بحسب كل منهما، بحسب فتوى أحد المجتهدين، وهنا يفرض في الصورة الثالثة أنه يكون مطابق للعمل بحسب فتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل، ذاك الأول وزيد افرضنا مثلا، بحسب فتوى زيد هو عمله مطابق علما للواقع، لكن بحسب الحجة الفعلية من يجب عليه الرجوع إليه الآن يجب عليه الرجوع إلى عمر من الناس، هذا المجتهد هذا يرى أن عمله الصادر سابقا هو عمل مخالف علما للواقع، ذاك يرى أن عمله مطابق للواقع، هذا يرى أن عمله مخالف ماذا؟ مخالف للواقع. هنا استظهر البطلان وقال الظاهر أنه يحكم ببطلان هذا العمل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مخالف للحجة الفعلية، هذا العمل مخالف للحجة الفعلية، من يجب عليه تقليده فعلا هو يقول له يجب عليك شنو؟ القضاء والإعادة، لماذا؟ لأنه يرى أن العمل الصادر منه عمل مخالف علما للواقع بحسب فتوى، إذن من يجب عليه تقليده الحجة الفعلية هي ترى أن عمله غير مطابق للواقع، ف فحينئذ يحكم ببطلانه فيجب عليه القضاء أو الإعادة. وأما مجرد أن عمل موافق لفتوى ذلك المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده والمفروض أنه لم يقلده المفروض في محل كلامنا ذلك، كان يجب عليه تقليده مجرد موافقة عمل للحجة السابقة لمن فتوى من يجب عليه تقليده حين صدور العمل، هذا يرى بأنه غير كافي في إثبات صحة العمل، غير كافي لإثبات صحة العمل، لأن تلك الحجة الفعلية زالت، خرجت عن كونها حجة فعلية بسبب من الأسباب، ولو باعتبار صيرورة هذا المجتهد الثاني أعلم من الشنو من الأول، فإذا الفتوى تسقط عن الشنو عن الاعتبار. والمفروض في محل الكلام أن هذا العامي لم يستند إليها حين صدور العمل، لو كان العامي حين صدور العمل استند إلى الفتوى السابقة إلى الحجة السابقة هنا يمكن تصحيح العمل باعتبار أنه عمل استند إلى ما هو شنو حجة في حقه في وقته وصدر منه العمل، حينئذ يحكم بصحته ممكن. لكن المفروض في محل كلامنا عدم الاستناد، لأنه هو جاهل أصلا، هو جاهل تارك للتقليد، وجاهل وتارك للتقليد، المفروض في محل كلامنا أنه لم يستند عندما صدر منه العمل إلى فتوى المجتهد السابق، وإنما الموجود هو فقط الموافقة أن عمله السابق وافق رأي المجتهد الذي كان يجب عليه شنو تقليده. هو يرى أن هذه الموافقة وحدها لا تكفي، بل إنما تكفي مع فرض شنو الاستناد، إذا استند إلى فتوى المجتهد عندئذ يمكن أن يقال بماذا؟ بصحة العمل السابق، العمل الذي صدر منه سابقا إذا كان مطابقا للواقع بحسب تلك الفتوى التي استند إليها، هذا يكفي. لكنه كما قلنا المفروض في المقام عدم الاستناد، وإنما الموجود مجرد الموافقة، وهي مجرد الموافقة لا تكفي لإثبات صحة العمل. هو ذكر بأنه اللي ذكره هو هذا، أنه لا يوجد مقتضي للحكم بصحة العمل في هذا الفرض في الصورة الثالثة، فالمقتضي لصحة العمل يقول غير موجود، لأن المقتضي لصحة العمل يقول بأنه هو إما ما دل أدلة خاصة تدل على عدم الإعادة من قبيل لا تعاد، بالنسبة إلى الصلاة طبعا، إذا فرضنا في خصوص الصلاة لا تعاد، طبعا تمسك بحديث لا تعاد في المقام مبني على افتراض ماذا؟ عدم اختصاص حديث لا تعاد بالناسي، هناك احتمال أن الحديث مخصوص بماذا؟ بالناسي، كما هو رأي موجود في المسألة، حينئذ لا يجوز الاستدلال بها في المقام لإثبات صحة العمل السابق. ليش؟ لأنها تختص بالناسي ونحن نتكلم في ماذا؟ في الجاهل. لا، بناء على عدم اختصاصها بالناسي وتعميمها للجاهل كما هو يرى أيضا، لكنه لا إشكال، هو يرى لا إشكال في عدم شمولها للجاهل المقصر، إذا قلنا بعدم اختصاصها بالناس فهي إنما تشمل الجاهل الشنو القاصر، أما الجاهل المقصر فحديث لا تعاد هو لا يرى شمولها للجاهل القاصر، والمفروض في محل كلامنا أن الجاهل شنو قاصر، لأنه تارك للفحص والتعلم عمدان، فيكون جاهلا مقصرا لا قاصرا، والمفروض أن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل المقصر، وإنما يختص بالجاهل الماذا؟ بالجاهل المقصر. فإذا حديث لا تعاد لا يجري في المقام، فلا يمكن إثبات الصحة وعدم وجوب الإعادة استنادا إليه. وإما يقول أن يكون المقتضي للإجزاء والصحة وعدم الإعادة هو قاعدة الإجزاء، الأجزاء في باب الأوامر الظاهرية، أن الأوامر الظاهرية إذا جاء امتثلها المكلف حينئذ هي تجزي عن ماذا؟ عن الواقع، فهي تجزي عن الواقع وتكون مغنية عن ماذا؟ عن الواقع. هنا أيضا يقول بأن القاعدة في المقام لا تجري، باعتبار أن القاعدة إنما تجري عندما يفترض أن الشخص هذا المكلف الذي صدر منه العمل إذا استند في عمله إلى ماذا؟ إلى ذلك الأمر الظاهري، يعني امتثل الأمر الظاهري، جاء بالعمل امتثالا للأمر الظاهري، حينئذ يقال بأن امتثال الأمر الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي ويغني عن ماذا؟ عن الأمر الواقعي. لكن المفروض في محل كلامنا أنه لا يوجد استناد، هذا جاهل بالحكم، تارك للفحص، تارك حتى لا يوجد، لا يعلم بالحكم الظاهري، تارك للفحص، فإذن هو لم يستند في عمله إلى ماذا؟ إلى الحكم الظاهري. وفي مثله يقول أن قاعدة الإجزاء لا تجري، قاعدة الإجزاء إنما تجري عندما يستند المكلف في عمله إلى الأمر الظاهري، فيقال أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الواقع. أما إذا لم يفترض الاستناد وإنما افترض مجرد المطابقة، أن العمل الذي صدر منه مطابق للأمر الظاهر الذي هو لا يعلم به ولم يستند إليه، هذا في مثله لا تجري قاعدة الإجزاء، إذن لا مقتضية للحكم بماذا؟ بالحكم بالصحة والحكم بعدم الإعادة، يعني الحكم بالإجزاء. اللي ذكرناه احنا يختلف عن هذا، احنا قلنا بأنه الظاهر أن يعني التعليل يكون بهذا الشيء كما هو مذكور، أيضا التعليل يكون بهذا الشيء باعتبار كما قلنا أن الحجة الفعلية تأمره بالقضاء، الحجة الفعلية تأمره بماذا؟ بعدم الاكتفاء بذلك العمل، لأن المفروض أن العمل مخالف للواقع بحسب فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا، هذا يقول له يجب عليك القضاء، يجب عليك الإعادة، العمل الذي صدر منك سابقا عمل غير مطابق للواقع. يبقى ماذا؟ يبقى مجرد أن العمل الذي صدر منه سابقا كان شنو؟ كان موافقا لفتوى ماذا؟ لفتوى من كان يجب عليه شنو؟ تقليده، مطابق لفتوى من كان يجب عليه تقليده شنو؟ سابقا. هاي قلنا بأنه يقولون بأن هذا إنما يكون في حالة الاستناد، يعني إذا استند في عمله إلى فتوى من يجب عليه تقليده سابقا ثم اختل شرط من شرائط الكذا، في هذه الحالة حينئذ يقولون أن العمل عندما صدر صدر عن حجة، عن حجة، واستند فيه المكلف إلى حجة فيحكم بصحته. هذا الشيء في محل الكلام غير موجود، لأن المفروض عدم الاستناد، وإنما هناك كما قلنا مجرد مطابقة، العمل الذي صدر منه يطابق فتوى من وجب عليه، من كان يجب عليه تقليده سابقا، هذه المطابقة بحسب رأيه يقول بأنه لا تكفي لإثبات صحة ماذا؟ صحة العمل. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة لكن مع الاختلاف في مطابقة العمل للواقع في بحسب فتوى من. هنا أيضا نفترض انكشاف مطابقة العمل للواقع لكن بحسب فتوى ماذا؟ بحسب فتوى المجتهد الفعلي، بحسب فتوى الحجة الفعلية، بحسب فتوى الحجة الفعلية يقول له عملك صحيح ولا يجب عليك القضاء وعملك مجزي وكافي بحسب فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا، لكن بحسب الفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده سابقا وهو لم يقلده بحسب الفارق، هذا لا، ذاك يرى بأن العمل مخالف للواقع، في هذه الحالة حكم بماذا؟ بصحة الفعل، يقول أن الفعل يقع صحيح باعتبار أن الحجة الفعلية قامت على ماذا؟ على صحة العمل. فعلان من يجب عليه تقليده، فعلان يقول له أن عملك صحيح ولا يجب عليك القضاء، فبإمكانه أن يقلد هذه الحجة الفعلية ويتبع هذه الحجة الفعلية في إثبات عدم الشنو؟ عدم القضاء. لنفترض أنه ذاك فرض مسألة أن ذاك كان يقول له عملك باطل ومخالف للواقع ويجب عليك القضاء، لكن حجية قول ذاك المجتهد سقطت بحسب الفرض. لماذا؟ لأنه فعلا هو يجب عليه تقليد مجتهد آخر، لأنه مثلا صار أعلم من ذاك مثلا، فالحجة الفعلية هذا، أما ذاك فكان حجة في وقتها عندما صدر منه العمل. صدر منه العمل بإمكانه أن يرجع إلى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا ويقلده في مسألة عدم وجوب القضاء لذلك الفعل الذي صدر عنه ماذا؟ صدر عنه سابقا. صحيح ذاك المجتهد كان يقول له يجب عليك القضاء، لكن فعلا هو ماذا؟ هذا المجتهد يقول له لا يجب عليك القضاء، فبإمكانه الرجوع إليه في ترك القضاء وعدم الإتيان بالقضاء، وهذا هو معنى صحة العمل الذي صدر منه. هذه الصور الأربع التي ذكرها، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.